إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يفرح بهذا المجلس يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. أيها المباركون، الفرح بشهر رمضان، وكيف كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمته يستقبلون هذا الشهر. وأسأل الله جل في علاه أن يبلغني وإياكم شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وفي عافية واطمئنان، وأن يجعلنا فيه من المتقين ومن المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. قبل البدء، نود أن نعود بالذاكرة قليلا. قبل فترة وجيزة ونحن نودع رمضان، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، تكون السنة، يقول عليه الصلاة والسلام، كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاحتراق سعفة. القصب اليابس أو جريد النخل اليابس تضرم فيه النار لا يلبث إلا قليلا وينتهي. وهذا ملاحظ في أيامنا هذه، ينزل الخطيب من الجمعة فما ترى إلا ويقولون غدا الجمعة، وهكذا فتمر سريعا الأيام. وهذا من علامات الساعة كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على انقضاء أعمارنا. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله ورضوانه، يقول: العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه يتعظ. كل واحد منا ينظر في أحواله، كم مر عليه من العمر، كيف إذا أصابته العلل والأمراض، كيف إذا جاءته المصائب من كل مكان، كيف كيف. يقول: العبد لا يزال بخير، دائما بخير، ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همته. دائما كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس، يعني الفطن اللبيب العاقل الذكي، الكيس من دان نفسه حاسبها وعمل لما بعد الموت. سأل الله يختم لنا بالحسنى جميعا. هكذا يكون العقلاء من الناس، من ذكور الأمة وإناثها، ينتبهون لما بعد هذه الحياة، وما هي إلا برهة من الزمن. إذن علينا أن ننوي جميعا الخير وفعل الخير. طلب ابن الإمام أحمد عليهما رحمة الله، أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، طلب منه وصية، قال له: يا أبي أوصني. فقال له الإمام أحمد: انوي الخير فإنك لا تزال في خير ما نويت الخير. فإذا نوى كل واحد منا، إن بلغه الله رمضان، أن يكون فيه من أهل الصيام، من أهل القيام، من أهل الذكر، من أهل التقوى، من أهل الصلاح والفلاح، فإنه بأمر الله يكون من أولئك. لماذا؟ نيته الصادقة التي هي موقعها القلب، ينوي كل واحد منا خيرا ويبشر بخير. علق ابن مفلح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا الكلام، فقال رحمه الله لما قال هذا الكلام: قال رحمه الله: وهذه وصية عظيمة سهلة على المسؤول، سهلة الفهم والامتثال على السائل، وفاعلها ثوابه دائم مستمر. فلنر الله من أنفسنا خيرا نبدأ بالنية، وإذا بلغنا رمضان أسأل الله يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك نفعل الخير، ونستطيع بأمر الله تبارك وتعالى أن نكون من الصائمين من القائمين، نستعين بالله تبارك. ومن حبسه المرض أو العذر فإنه على نيته، وقد وعد ربنا تبارك وتعالى ووعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل النيات الصالحة أن يبلغهم أجور الأعمال حتى وإن لم يعملوها، فضل من الله تبارك وتعالى. إذن عندما ننوي الخير نبشر بخير. ثم رمضان هذا محطة مباركة، أرأينا لو كان على أحدنا حمل ثقيل يحمله، ثم قيل له تصل إلى هذه المحطة وتضع ما عليك من أحمال، ألا يفرح؟ بلى، يفرح لأنه سيضع ما عليه، ما أثقل كاهله من هذه الأحمال سيضعها ويرتاح من ذلك. هكذا رمضان، وقبل رمضان حتى الصلوات الخمس. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، يعني نحترق بالذنوب والمعاصي التي نرتكبها، فإذا صلينا الفجر غسلت هذه الذنوب هذه، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا ذنوب عليكم. فضل من الله عظيم. فلنحرص، نحرص على هذه الفرائض الخمس، نؤديها في أوقاتها جماعة مع المسلمين، ونستعين بالله تبارك وتعالى، ونحرص كذلك على الرواتب، لأن الذي يحافظ على الرواتب من باب أولى بأمر الله تبارك وتعالى يكون حريصا على أداء الفرائض. وإياك والعجلة، إياك والعجلة في صلاتك، بل كن من أهل الطمأنينة، لأنها ركن من أركان الصلاة، وفقني الله وإياكم. إذن هذه فرصة ومحطة من المحطات التي يضع فيها المكلف من ذكر وأنثى ما على كاهله من ذنوب ومن أوزار، فضل من الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية: العمرة إلى العمرة. فانظر إلى هذا الفضل من الله، إذا كنت صائما هذا الرمضان قائما فيه متقيا الله تبارك وتعالى ملتزما بآداب الشهر، أبشر بخير، يغفر لك ما بين رمضان ورمضان الذي انتهى وسلف. وهذا توفيق من الله، وفقني الله وإياكم لكل خير. فلننوي الخير ولنجتهد قدر إمكاننا، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يتشدد الواحد منا ويتنطع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. إنما نوغل في هذا الدين برفق كما وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان إذا أقبل يفرح به العقلاء من الناس، لا كما يظن البعض أنه محط فيها سجن، وأنك كذا تقيد وكذا وكذا. وهذا غالبا الذي لا يتوب إلا في رمضان، ورب رمضان هو رب الشهور، الحمد لله نعرف هذا وفي سويداء قلوبنا، لكن ينبغي لنا أن نقرره في أفعالنا في أقوالنا. بعضنا تجده حتى الغنى إذا كان يستمع يتركه في رمضان، حتى كذا يتركه في رمضان، ثم إذا عاد جاء بما جاء في رمضان وغير رمضان. وهذا لا ينبغي، لا ينبغي للعاقل، ربما يختم لك بهذا الشر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي ينتهي على عمل يبعث عليه يوم القيامة، يبعث عليه. فيتنبه كل واحد منا إلى هذه الأمور العظيمة وينتبه. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة كان يبشر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بقدوم رمضان، وما ذلك إلا لمكانة هذا الشهر ولعظيم شأنه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، انظروا ماذا يقول للصحابة، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر مبارك والله فيه بركة يحسها كل واحد منا بفضل من الله ليس في غيره، وهذه ميزة، ميزة جعلها الله لهذا الشهر، لأن الله تبارك وتعالى يفضل بعض الأمكن على بعض وبعض الأزمن على بعض، ففضل الله عز وجل وجعل مزية عظيمة لهذا الشهر المبارك شهر رمضان. أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صياما، لأنه ركن من أركان الإسلام تفتح فيه أبواب السماء، وإذا فتحت أبواب السماء قبل العمل. النبي صلى الله عليه وسلم صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يصلي 4 ركعات قبل الظهر، بعد الزوال يصلي لأنه وقت نهي، ثم يصلي 4 ركعات. فسئل عليه الصلاة والسلام فقال، ساعة تفتح فيه أبواب السماء وأحب أن يرفع لي عمل صالح. فإذا فتحت أبواب السماء قبل العمل بأمر الله، فإليه يصعد العمل الصالح، الله تبارك وتعالى يتقبله. لذا هنا بث النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى برمضان وقال، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، أبواب النيران تغلق في هذا الشهر المبارك، وتغل فيه مردة الشياطين، يعني فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان، حتى تجد الناس عليهم سمى الخير بفضل من الله تبارك. لماذا؟ لفضل هذا الشهر العظيم ولعظيم مكانته، فهو منحة من الله تبارك وتعالى. قال، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من وفق لقيامها وفقني الله وإياكم لقيامها، عملها يساوي أكثر من 83 عاما وبضعة أشهر، كأنك صائم قائم في عبادة لله هذه الليلة فقط، هذه الليلة. لذا لما جعل الله أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة جعل لهم بركة في الأوقات، ومثلها ليلة القدر، من وفق لقيامها فإنه يوفق لعمل 83 عاما وبضعة أشهر، فضل من الله تبارك وتعالى. من حرم خير هذه الليلة فقد حرم، يعني محروم من حرم هذه الليلة. وتعرفون تكثر المشتريات وتكثر كذا وتكثر، ما تأتي إلا في 10 الأواخر، فليضبط كل واحد منا جدوله، يحاول جاهدا أن ينتهي من أغراض السوق من كذا من كذا ليتفرغ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، ويجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور، وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا، بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر، معناها إخبار الأمة وبشارة الأمة بموسم عظيم يقدم عليه. لذا أنا أذكر نفسي وإياكم بقدوم هذا الشهر، وإن كان بيننا وبينه أيام، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه، لكن يستبشر الواحد أنه سيقدم على موسم مبارك يقدم عليه بأمر الله. فليشمل وليجتهد من الآن، ولينوي نية صادقة من قلبه، والله تبارك وتعالى عليم بنياتنا جميعا، أنه إذا جاء هذا الشهر يتغير حاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما، ابذل الأسباب، انوي صادقا أنه سيكون حالك أفضل مما كان عليه في رمضان، وأبشر بخير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ لا يشبهه، لأن الله فضله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفرح بقدوم هذا الشهر وننتظره انتظار الغائب المحبوب لنا نحبه، وانتظار الظامئ الماء البارد يشربه. على العموم من المسلمين جميعا والمسلمات انتظار هذا الشهر وإظهار الفرح والسرور استقبالهم هذا الشهر المبارك. ولكن بعض الناس يستقبل هذا الشهر بأمور لا تليق، منها تعليق الزينة والفوانيس وكذا وكذا، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان. إذا كان عندك هذا المبلغ وهذا المال، بعضهم يزين حتى الحارة كلها، الحارة جميعها تجد فوانيس وتجد كذا، ما تنفقوا في هذا؟ كم من أسرة محتاجة؟ ورسومات، نعم أيضا، والله هذه مكلفة. يعني بدل أن تذهب وتنفق هذا المال الذي ربما يكون يوم القيامة وبالا عليك، اذهب إلى أسرة فقيرة، اشتري لها مقاضي رمضان للشهر كله وأبشر بخير. هذه ما فيها شك ولا فيها مرية. أما تزيين رمضان واستكمال بهذه الرسومات وهذه التعليقات وكذا، والله ما أنزل الله بها من سلطان، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: ولا أعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان سوى أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط. تغتبط، هذه غبطة، هذه نعمة من الله أوردها لك، والاغتباط وشكر الله أن بلغه رمضان ووفقه فجعله من الأحياء. ننظر في أنفسنا، قرابتنا، من قد رحل من الدنيا رحم الله موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وندعو له، ندعو له، سأل الله يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. هذه نعمة من الله أعطاك إياها أن جعلك من الأحياء، فاغتنم قبل أن تلتف الساق بالساق وترحل من هذه الدنيا. قال: فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح العمل، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله وما أعد الله فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. فعلينا أن نكون من العقلاء ونسمع كلام العلماء الربانيين الناصحين. علينا أن نستقبل هذا الشهر بفرح أن كنا من الأحياء، لأنها نعمة عظيمة. وها هو قد اقترب هذا الشهر، سأل الله يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك. سبب تسمية رمضان، وهذه من البشارات أيضا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى سبب تسمية رمضان بهذا الاسم. قال رحمه الله: لأنه يرمض الذنوب. يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها، ذنوبك تذهب. ورمضان إلى رمضان كما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم مكفر لما بينها لما اجتنبت الكبائر، والكبائر تحتاج منا إلى توبة وإلى رجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذن رمضان وبلوغ رمضان نعمة من الله عظمى، فلنحرص عليها ولنغتنمها. نسمع إلى حديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة رمضان. جاء عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رجلين من بلي قبيلة من القبائل قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا. أخوان قدما على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلما في نفس الوقت، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزا المجتهد الذي هو أشد اجتهادا. غزا في غزوة واستشهد، قتل في معركة في سبيل الله هنيئا له رضي الله عنه وأرضاه. ثم مكث الآخر أخوه هذا بعده سنة كاملة ثم مات فتوفي. قال طلحة راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه: فرأيت فيما أنا نائم، بين أنا نائم عند واقف عند باب الجنة، ثم خرج ملك فأذن للذي توفي آخرا أن يدخل الجنة قبل الذي استشهد أولا وكان أشد اجتهادا. فلما أصبح طلحة رضي الله عنه أرضاه تعجب من هذه الرؤية، تعجب كيف الثاني كان أقل منه اجتهادا ثم مات، لم يمت في معركة في سبيل الله، ولكنه دخل قبل الأول، دخل قبله الجنة، فعجب فأصبح فتحدث بهذا. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خبر هذين الرجلين والرؤيا التي رآها طلحة رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء تعجبون؟ يعني ما العجب في هذه الرؤيا؟ من أي شيء تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، كان أكثر اجتهادا وقتل في سبيل الله، لكنه دخل الثاني، دخل بعد الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بعده سنة؟ يعني سنة كاملة مكث بعده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا ركعة. يعني انظر إلى فضل رمضان، جلس بعده سنة وكان أقل منه اجتهادا، بل مات لم يمت في معركة وفي غزوة، وصاحب القتل في سبيل الله من أعظم الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض في الأجر وفي العلو في المنزلة. لماذا؟ أدرك رمضان وصلى فيه وركع وسجد لله تبارك وتعالى. فرمضان فرصة، سأل الله يعينني وإياكم على اغتنائها. يقول العلامة المفتي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع به: فإن من أدرك شهر رمضان ومكنه الله من الانتفاع به فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة لا يعدلها شيء. فلنحرص ولننوي الخير، أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نحاول جاهدين أن نقدم على هذا الشهر ونستقبله بأعمال صالحة وبتقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، وأن نبادر بالأعمال الصالحة في هذا الشهر وفي غيره، لأن رب رمضان هو رب الشهور كما سبق معنا. إذن رمضان يعود كل سنة، لكن السؤال: هل يعود وأنا موجود أو لا؟ هذا الذي ينبغي لكل عاقل منا أن يسأل نفسه. الأعمار بيد الله تبارك وتعالى، وهي آجال معدودة محسومة وأنفاس معدودة، كذلك إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فينبغي لنا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين. علينا أن نكثر من الدعاء أن يبلغنا الله رمضان، والذي يدعو ربه تبارك وتعالى لا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: وصيتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة الضراعة إلى الله عز وجل، ودعاؤه بصدق وإخلاص أن يبلغه هذا الشهر الكريم، وأن يعينه على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، والعناية بالتوبة، تجديد التوبة قبل دخول هذا الشهر الكريم، حتى يدخل عليك شهر رمضان وأنت في سلامة من ذنوبك قد محاها الله عنك بالتوبة الصادقة. ثم العزم الصادق أن تستقيم في رمضان وأن تبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل. هكذا ينبغي للمؤمن أن يعزم عزما صادقا أن يجتهد في رمضان، وأن يصون جوارحه عن محارم الله، وأن يستكثر من الخير في الليل والنهار، ثم عزم آخر صادق ألا يعود إلى الذنوب بعد رمضان. بعض الناس يعني محطة يراها فقط يتوب فيها ثم بعد ذلك يرجع أكثر مما كان عليه من المعاصي، وهذا لا يليق بالمؤمن، لأن الحسنة بعد الحسنة دليل على قبولها بأمر الله تبارك. ولكن لا يعني ذلك أن تفرط في رمضان، افعل فيه الخير، ربما الله عز وجل أصلح قلبك لما قدمت من الأسباب وما بذلته، سأل الله يصلح قلوبنا جميعا، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. السلف الصالح واستقبالهم لرمضان، وهذا هو مما ينبغي لنا أن نقرأ كيف كانوا، لأن القراءة في سيرة هؤلاء وقبل ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يطمئن به القلب. دائما إذا قرأت في سيرة الصالحين تشمل عن ساعد الجد وترتاح، وتحاول جاهدا أن تكون مع القوم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، كونك تتشبه به هذا فلاح. عندما تعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كان السلف الصالح ممن جاء بعدهم وحذا حذوهم واكتفى أثرهم، كيف كانوا يفعلون في رمضان، كيف كانوا يستقبلونه. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه. المضمار تعرفون فروسية وما فروسية. قال: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. يعني إياك أن تكون من الخاسرين في هذا الشهر، في هذا المضمار الذي فيه من المنح من الله تبارك وتعالى، ما الله به عليم، فيه هبات عظيمة والله. قال: فالعجب من اللاعب الضاحك في رمضان، لاهي لا ينتبه له ولا يعرف أن له ميزة عن غيره. قال: فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. إياك أن تكون بلا اهتمام بهذا الشهر، إنما اهتم به كما اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يجتهد عليه الصلاة والسلام في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. فرص عظيمة، فرص عظيمة فلا نفرط فيها. إذن علينا أن نستعد لشهر رمضان، ويكون الاستعداد بتطهير قلوبنا، بإصلاح قلوبنا، ومنها كثرة الدعاء: أن يصلح الله قلوبنا، أصلح الله قلوبنا أجمعين. نسأله دائما أن يثبتنا على الحق والسنة، ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدى، أن يصلح قلوبنا، يجعلها مصافية مستقيمة، أن يجعلها قلوبا سليمة. أسأل الله أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يعيننا على بلوغ رمضان وعلى صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. يقول يحيى بن كثير رحمه الله: كان من دعائهم أي السلف: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. انظر يدعوه، بل كان بعضهم يدعو الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغه رمضان، فإذا بلغ رمضان وعمل فيه من الأعمال سأل الله وتضرع أن يتقبله منه بقية الأيام والأشهر. هكذا المؤمن يخاف ألا يتقبل الله منه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. إذن علينا أن نكثر من سؤال الله العون والتوفيق والسداد، ليس في رمضان فقط، وإنما في رمضان وفي غير رمضان، ولكن الحديث عن رمضان نسأله التوفيق في رمضان، وأن يسددنا فيه، وأن يجعلنا فيه صالحين مصلحين أكثر من غيره، لأنه موسم جعل الله تبارك وتعالى له شأنا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. انظر، عندما هذه ميزة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، عندما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. ثم قال له: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنكثر بالدعاء أن يعيننا الله تبارك وتعالى وأن يوفقنا، لأن الشواغل كثيرة والصوارف كثيرة. تعرفون المسلسلات لا تأتي إلا في رمضان، والمسابقات لا تأتي إلا في رمضان، فتكثر كثيرا. حتى يعني أضرب لكم مثالا بكرة الطائرة، ما تلعب طول السنة، ما تلعب إلا في رمضان، وأحيانا تلعب في الصباح، وأحيانا وقت القيام، وقت كذا وقت كذا. وهذا موسم عظيم، موسم عظيم، نسأل الله. ما يمنع أن يتسلى الواحد باللعبة المباحة، ولكن شيئا يسيرا، ويغتنم البقية، يغتنم البقية في قراءة القرآن وفي ذكر الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأكثر ويقال فأول ما يقضي عليه اجتهاده. دائما نسأل الله العون، لأننا ضعفاء، سأل الله يعينني وإياكم، وأن يقوينا، وأن يفتح علينا، وأن يسددنا. إياك أن تغتر بذكاء أو بحنكة، أو ترى منك كذا أو كذا، سأل الله العون والتوفيق وأبشر بخير، لأن من سأل الله تبارك وتعالى فإنه لا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى أبدا. من حال السلف رضوان الله عليهم ورحمته الحرص على إتمام الصيام والمحافظة عليه، يعني هذا لا يتأتى لأحد حتى يقرأ في أبواب الصيام. يعني أبواب الصيام مثلها مثل أبواب الصلاة، مثل أبواب الزكاة، مثل لا بد أن نقرأ في هذا الباب العظيم، أن نتعلم، أن نسمع الشروحات، حتى يكون صيامنا كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يأتي إلا بالتعلم، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. يقول عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف. يعني أحيانا الواحد منا صائم لا يأكل ولا يشرب، لكن تجده يطلق بصره والعياذ بالله فيما حرم الله، تجده يكذب في تعامله مع الناس، تجده من أهل اللغو، من أهل كذا، من أهل كذا. ينبغي لنا أن نقرأ ما هو الصيام الحق، حتى نطبقه في حياتنا، حتى نكون من العقلاء نرد يوم القيامة، فيدخلنا الله تبارك وتعالى من باب الريان، الباب الذي أعد للصائمين. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يدخل منه. قال بعض السلف: الغيبة تخرق الصيام، تجعل فيه خرقا فتحات. الغيبة، ونحن أحيانا حتى نجلس بعد الصلاة، فلان كذا وفلان كذا، بدون مسوغ شرعي، نتفكى، نريد أن نقضي الوقت. قال بعض السلف: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يركعه. يعني جئت بشيء من كذا، تعال بالمقابل، داء ودواء، قم من العقلاء الذي تغتابه واستطعت أن تصل إليه، أكثر من ذكره بالشيء الحسن، أكثر له من الدعاء، حتى تأتي يوم القيامة ومعك شيء تسدده، مع أنه لا يجوز لك أن تتحدث فيه أبدا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أبشع صورة أن تأكل من لحم أخيك وهو ميت كذلك. أسأل الله السلامة والعافية. أيضا قال: فمن استطاع منكم ألا يأتي بصوم مخرق فليفعل. هذه الغيبة على سبيل المثال فقط، الذي نقع فيه ليل نهار عفى الله عنا وغفر. يقول مجاهد رحمه الله رحمة الأبرار: قال: خصلتان من حفظهما سلم له صومه بأمر الله تبارك وتعالى، الغيبة والكذب. اجتنب هذين الأمرين القبيحين. وتعرفون احنا احيانا حتى تمزح على ابنك الصغير او على ابنتك او على كذا فلان جارك وكذا، تكذب احيانا تكذب مازحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا زعيم ببيت في وسط الجنة، في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازح حتى ولو تمزح. حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، فلنحرص على الصدق دائما. قال أبو العالية رحمه الله: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه، ما دامت ما فيها غيبة وهتكك لأعراض الناس بدون مسوغ شرعي وبدون حق، إياك إياك. فكيف بالذي يكون من أهل قراءة القرآن، من أهل التسبيح، وهو على صيام؟ هنيئا له والله أنوار من الله تبارك وتعالى وأجور لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. يقول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. يعني لا تظن حتى المسلسلات هذه التي تعرض أنه يجوز لك لأنها من خلف الشاشة، والله لا يجوز، لا يجوز لنا أن ننظر إلى شيء لا يحل لنا أن ننظر إليه. وعين لا تمسها النار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غضت عن محارم الله، عن شيء حرمه الله غضت، يكافئها الله تبارك وتعالى ألا تمسها النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها أي مار عليها. قال: فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم. الآثام، لآثام الذنوب ابتعد عنها، لا تجرح صومك، لا تجرح صومك، لا تظن أنه فقط طعام وشراب وشهوة تبتعد عنها فقط، لا والله ليس الأمر كذلك. قال: ودع أذى الخادم. انظر، خادم تملكه، تملكه لك، دع أذاه، فما بالك بمن هو أكبر من ذلك، بمن هو ربما من الوالدين، نسأل الله سلامة، تؤذي والديك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك. يرى عليك أثر الصيام، يرى أنك صائم ليس من أجل أن يمدحك الناس، إنما يرى أثر الصوم عليك. ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. إياك، الصوم يكبح الله عز وجل به حتى النظر إلى الشهوات. لماذا؟ لأن إذا جاع الإنسان يعني دواعي الشهوة تقل عنده، تقل عنده، هذا فضل من الله. لذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من عنده مقدرة على كذا وكذا فليتزوج، ومن لم يستطع وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام بالصوم، فإنه له وجاء، لأنه يقلل حتى الشهوة. ننبغي لنا أن نتنبه لهذا ذكورا وإناثا، ونحرص على الصيام. وصيام 3 أيام في النوافل من كل شهر صيام الدهر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وثلاثة أيام 30 يوما، شهر كامل فتصوم، فضل من الله تبارك وتعالى علينا. ثم يحذر بعضنا بعضا ونكون من العقلاء من أن تضيع هذه المناسبة العظيمة، أعني شهر رمضان، في القيل والقال، في مشاهدة المسلسلات والتمثيليات والمسابقات وكذا وكذا، وتعرفون يتسابق أهل القنوات كل ما يتسابقون فيه في هذا الشهر، وهذا ابتلاء من الله لينظر ماذا نصنع. هل نترك كل يعني قراءة القرآن ونترك التسبيح ونجلس؟ أحيانا تعرض هذه المسلسلات في وقت صلاة التراويح مع أنها سنة، لكن انظر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قيام ليلة ربما تأخذ منك ساعة واحدة، ربما أقل من ذلك، ربما أكثر، فاغتنم هذه الفرصة المباركة حتى يكتب لك قيام ليلة كاملة بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن هذا الشهر موسم عظيم، ونسمع رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما يقول. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان منبره 3 درجات، فصعد الأولى فقال آمين، ثم آمين في الثانية، ثم في الثالثة آمين. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، قلت آمين 3، فماذا؟ فقال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: من أدرك شهر رمضان ف فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. يعني فرصة، فرصة لدخول الجنة، إذا فرط فيها كان سببا في أنه يبعد إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأنها فرصة عظيمة وتركها، فرط فيها فأبعده الله. قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. ثم قال: يا محمد، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. وهذه فرصة عظيمة لكل من كان والداه على قيد الحياة، وكذلك حتى بعد الممات. إياك أن تنسى أو تظن أنه خلاص ارتحل من هذه الدنيا، خلاص أنا قد أديت الذي علا، والله هما أحوج ما يكون إليك إذا كانا في قبريهما، لأنه انتهى العمل، والذي تبقى لهما ولد صالح يدعو له. فلنكثر من الدعاء لأبائنا وأمهاتنا رحمهم الله رحمة الأبرار. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قال جبريل، قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. عليه الصلاة والسلام دائما نكثر من الصلاة والسلام عليه، فهي من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تبارك وتعالى. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فدائما نتذكر الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا ودل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه صلوات ربي وسلامه. ما تعاقب الليل والنهار، ما طاف بالبيت طائف، من أولى الناس بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يصلي عليه إذا أصبح عشرة وإذا أمسى عشرة. اجعلها مع أذكار الصباح والمساء، فهي لا تأخذ منا إلا أوقات يسيرة، ولكن لها أجور عظيمة عند الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي لنا أن نكون ممن يعلم الناس ما معنى حرمان شهر رمضان الذي يحرم هذا الشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة، من حرم خير فقد حرم هذا المحروم، نسأل الله السلام والعافية. وكذلك الشهر بكامله الذي يحرم ويتركه كغيره من الأيام، هذا حرم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نكثر فيه من الأعمال الصالحة. من حال السلف رضوان الله عليهم ورحمته لزوم المساجد، يلزمون المساجد بيوت الله تبارك وتعالى. بعضهم يلزم المسجد بفضل من الله تبارك وتعالى من أجل أن يحفظ صومه، يحفظ يومه، يكون دائما تاليا لكتاب الله، مستغفرا، مصليا على النبي، ذاكرا لله تبارك وتعالى. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينادي يوم القيامة: أين جيراني، أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ سواء عمارة حسية أو عمارة معنوية. سأل الله يوفقني وإياكم لكل خير. يقول الإمام أحمد علينا وعليه رحمة الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا. لأنك الحمد لله في المسجد لا ترى إلا تاليا أو ذاكرا أو مصليا أو كذا، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى، أنت مع قوم صالحين، لا يكون المسجد غالبا للقيل والقال بفضل من الله تبارك وتعالى. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أقواما كما قال في آخر الزمان، يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان أناس، أقوام يتحلقون حلقا في المساجد ليس لله بهم حاجة، حديثهم في الدنيا فقط، الدنيا ما عندهم إلا الدنيا، التجارات، القيل والقال، والأمور التي لا تغضب الله تبارك وتعالى ولا يفرح بها صاحبها يوم القيامة. فعلينا أن نجعل أوقاتنا لا يمنع أن تلتقي بأخيك وبصاحبك وبفلان مننا تسأله عن أخباره، ولكن اجعل لذكر الله تبارك وتعالى مواضع كثيرة في جلوسك في بيت الله تبارك وتعالى. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته يعتبرون رمضان مدرسة للقرآن. لماذا؟ لأنه شهر نزل فيه القرآن كما ذكر ربنا تبارك وتعالى تلاوة واستماعا ومدارسة وحفظا ومراجعة. ينبغي لنا أن نكون كذلك. كثير من السلف الصالح عندما نقرأ كيف كانوا مع كتاب الله تبارك وتعالى تجد العجب بفضل من الله تبارك وتعالى. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع الأعمال وأقبل على قراءة القرآن. والله قراءة القرآن لا تزيدك إلا علما، إلا تقديرا لله حق قدره، معرفة بالله. انظر الآيات، انظر عندما تفتتح الفاتحة الحمد لله رب العالمين وتغوص في معنى كلمة الحمد لله، تحمد الله على نعمة الإسلام، تحمد الله أن وفقك لقراءة القرآن، تحمد الله على النعم التي معك، تحمد الله أن نجاك من كذا، تحمد هذه الحمد لله جملة واحدة. فما بالك إذا قرأت كتاب الله تبارك وتعالى وتدبرت معانيه. كان البخاري صاحب الصحيح رحمه الله رحمة الأبرار يختم في رمضان في النهار كل يوم ختما، كل يوم يقرأ القرآن كاملا، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة، يقرأ في ثلاث ليالي المصحف كاملا قياما في الصلاة، وفي النهار يقرأ ختمة كاملة المصحف كاملا. هذا توفيق من الله وهذا فتح من الله. يجري القرآن بعد ذلك على لسانك. يقول ابن عساكر رحمه الله وهو يتحدث عن أبيه قال: كان أبي مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن يختم كل جمعة ويختم في رمضان كل يوم، كل يوم يختم ختمة. يعني هذا فضل من الله. عندما تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرف الواحد، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فعندما تقول الحمد هذه خمسة أحرف بخمسين حسنة، فضل من الله عظيم. يقول ابن حجر رحمه الله: فإنك لا تدري ما الحسنة التي يدخلك الله بها الجنة. ما ندري، فلنكثر من الحسنات لأن الله جعل هذا أمرا عظيما. فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته فهو في عيشة راضية، هكذا شهد الله تبارك وتعالى. وأما من غلبت سيئاته حسنات نسأل الله السلامة فأمه هاوية يهوي على أم رأسه في جهنم والعياذ بالله. الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول عنه تلميذه الربيع بن سليمان عليهما رحمة الله قال: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة، ستين، ولا يستغرب لأنه يجري على ألسنتهم ويرون أنها فرصة لا تعوض، فرصة لا تعوض، لأنه ربما ما يدركك رمضان الذي بعده، فيغتنم الواحد منا. قال: وفي كل شهر ثلاثين، أي في غير رمضان. وهذا الشافعي رحمه الله قد يشكل على البعض كيف يقرؤون القرآن في ليلة أو في يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قد يقول كيف يقرأ كذا؟ نسمع ابن رجب علينا وعليه رحمة الله يحل لنا الإشكال. يقول رحمه الله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، يعني كل يوم في السنة تقرأها في أقل من ثلاثة، هذا النهي. قال: فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. انتهى كلامه. إذن من حال السلف أيضا أيها المباركون في رمضان الجود والكرم والبذل والعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذا جاء رمضان يكون عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام جوادا كريما عليه الصلاة والسلام، ولا يستغرب منه، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. مرة صنعت له امرأة نسجت له بردة حتى يتزر بها عليه الصلاة والسلام، فرآها أحد الصحابة عليه، فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل ولبسها وخرج إلى أصحابه، فرآه رجل من الصحابة رضوان الله فقال يا رسول الله أكسنيها، أعطني هذه البردة، رآها فأعجبته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبس القديم الأول وجاء بها مطوية إليه، فلما دخل عليه الصلاة والسلام عاتبه أصحابه، قالوا تعلم أنه إذا طلب ما يرد سائلا، فقال والله ما طلبتها إلا لتكون كفني، يعني انظر نظرة البعيدة. وكانت كذلك لما مات كفن في هذه البردة، لأنها لامست جسد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الجود والكرم ينبغي أن يتضاعف عندنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. يقول ابن رجب رحمه الله قال الشافعي رضي الله عنه أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم. تعرفون ما يذهب يكتسب كما يكتسب في غير رمضان من الشهور، ربما يكون فقيرا ما عنده إلا ما يذهب يأتي به في قوت يومه وكذا، فربما انشغل بالطاعة وكذا وكذا، فأنت تغتنم هذه الفرصة فتعطيه، ومن فطر صائما فله مثل أجره، هكذا يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. يقول الإمام الذهبي علينا وعليه رحمة الله وبلغنا أن حماد بن أبي سليمان كان ذا دنيا متسعة فتح الله عليه وأعطاه، قال وأنه كان يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، هؤلاء على حسابه، قال وأنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد منهم 100 درهم، فضل من الله. ولذا ينبغي لنا أن ننظر، وخاصة القرابة، من كان تعرف أنه حاله طيب كذا أعطه، لأنك تكسب بدل الأجر الواحد أجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة على ذي الرحم أجران، صدقة الواحدة على قريبك تعرف محتاج وكذا لك فيها أجران، فضل من الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره أن غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمراد بتفطيره أن يشبعه، يعني تعطيه ما يشبعه، وجد بما تستطيع، كن من أهل الجود، لا تكن بخيلا، إياك والشح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل حتى في صلاته عليه الصلاة والسلام، فعلينا دائما. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، يعني على خوانه وعلى سفرته دائما يدعو الفقراء، يدعو المساكين، يدعو اليتامى، لها بركة ولها مزية. أيضا أيها المباركون، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، هذه فرصة مباركة، وأن فيه تغييرات من الله تبارك وتعالى، حتى نغير ما بأنفسنا، حتى نحاول جاهدين أن نكون من أهل الطاعات، حتى ندخل الجنان. سأل الله يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى منها، وأن يجيرنا من النار. وكم من الأسباب التي ينبغي لنا أن نفعلها حتى نغير ما بينفسنا، حتى نبذل الأسباب التي يهدينا الله عز وجل بها. لا بد من بذل الأسباب، لا بد أن نري الله من أنفسنا خير. الله قادر على أن يهدينا ولو لم نصنع شيئا، لكن علينا ببذل الأسباب، علينا أن نأتي بالطاعات حتى يقودنا الله تبارك وتعالى ويرشدنا إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى جناته جنات النعيم. قيل لأحد السلف وهو صائم، قيل له إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. كونك تصبر على الطاعة غير لما تصبر على العذاب وكذا وكذا. أهل النار نعوذ بالله من نار جهنم عند الندم يبكون بدل الدمع دما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أجريت فيه السفن لجرت. هذا الندامة التي والعياذ بالله أصحابها في خسارة، نسأل الله السلام والعافية. فإذا أتعبت نفسك الآن فراحتها تريد، أنت تريدها أن ترتاح يوم القدوم على ربنا تبارك وتعالى. وفي رمضان يجتمع في هذا الشهر جهاده. يقول ابن رجب رحمه الله: اعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. يوفى، لأن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سفيان رحمه الله تبارك وتعالى: يغرف لهم غرفا، الأجور تغرف لهم غرف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر إلا الصوم، فإنه لي يقول الله وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني لو أراد الواحد منا أن يختبئ في مكان لا يرى أحد لشرب وأكل وكذا وكذا، لكنه يترك ذلك من أجل الله. قال الله: إلا الصوم فإنه لي. قال بعض شراح الحديث: حتى لا يتطرق إلى أجر الصيام المقاصة. يعني عندما يقول لك فلان من الناس خصم يوم القيامة، يعطى من كل أعمالك الحسنات إلا الصوم يبقى لك، لا يتطرق إليه ذلك أبدا. وإذا قبلت منك حسنات فأنت من أهل الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. نحرص على صيامنا أن يكون صياما كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن رمضان فرصة، فرصة عظيمة من الله تبارك وتعالى لمن بلغه. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. لفضل رمضان ولبركة رمضان ولما فيه من النفحات والأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. كان وكيع بن الجراح رحمه الله يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا، مصحف كامل وثلث المصحف، ختمة وثلثا، ويصلي 12 ركعة من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر. وهذا الفضل من الله. انظر إلى هذا الانتباه بقيمة الدنيا ولما أعده الله تبارك وتعالى للصائمين، للقائمين، للمصلين، للتالين لكتاب الله تبارك وتعالى. أيضا هنيئا لمن كان له في رمضان خبيئة عمل، خبيئة لا يدري بها إلا ربنا تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه أدعى إلى القبول، لأنه أبعد عن الرياء، عن أن يراه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استطعت ألا يراه أحد، حتى الزوجة وهي معك في البيت، حتى الأولاد، لا ترسل أحدا، اذهب أنت، اجعل هذا العمل لله وأبشر بخير. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقال لبلال لما ناداه أحد الصحابة: يا بلال إني دخلت البارحة الجنة وإني سمعت دفن عليك فبما سبقتني إلى الجنة. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم بهذا العمل، وهذا عمل بين بلال رضي الله عنه وأرضاه وبين الله تبارك وتعالى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يعني لذا أخذ العلماء سنة الوضوء، إذا توضأت صلي في بيتك في أي مكان تستطيع أن تصلي هنيئا لك، ولو كنت في السيارة راكبا، يعني لا تقود حتى ما تهلك نفسك أو تقتل نفسك، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كنت راكبا مثلا ما يمنع أن تصلي على هيئتك، في الطائرة توضأ صلي في أي مكان بفضل من الله تبارك وتعالى. وهذا فيه دليل على خبيئة العمل الصالح، أن يأتي الإنسان بماذا؟ بهذا العمل لا يدري به أحد. لذا يقول ابن بطال رحمه الله شارح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال المهلب فيه دليل على أن الله يعظم المجازاة على ما ستر العبد بينه وبين ربه. جعلنا خبيئة عمل وأبشر ولو كان شيئا يسيرا. ما أدري وقت الأذان. يقول رحمه الله ولذلك استحب العلماء أن يكون بين العبد وبين ربه خبيئة عمل من الطاعة يدخرها لنفسه عند ربه، ويدل أنها كانت خبيئة بين بلال وبين ربه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها حتى سأله عنها. انتهى كلامه. أيضا مما يحذر به قبل رمضان حتى إذا جاء رمضان تصوم أنت مطمئن، تكثر كما ذكر العلامة الفوزان علينا وعليه حفظ الله وبركته، ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أمورا. يقول وجاء رمضان وتجيء معه التشكيكات، المشككون كثر، وأعداء الإسلام كثر، وأهل المرى والجدال كثر، لا كثرهم الله، نسأل الله يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا الله. يقول طائفة تنشغل وتشغل الناس بالتشكيك والجدليات في بداية دخول الشهر وبداية الصوم اليومي ومشروعية صلاة التراويح وعدد ركعاتها، متخطين في ذلك الأدلة المحددة لهذه الأمور، وطائفة تشكك في اعتماد رؤية الهلال، وطائفة تشكك في دخول وقت صلاة الفجر ووقت بداية الصيام اليومي، وطائفة تشكك في عدد صلاة التراويح وتريد أن تقصرهم على عدد معين. هذه التشكيكات الآن قليل وتأتينا، فلا تعبأ بها. الحمد لله نحن في هذه البلاد ونتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، يذهبون إلى مكان فراغ الحمد لله بعيد عن الأنوار وكذا ويرون رأي عين بفضل من الله تبارك. والمحاكم الشرعية عندنا لا تعلن بداية دخول الشهر حتى يأتي ويشهد بذلك أنه رؤية الشهر، هذا فضل من الله علينا، نحمد الله ونشكره. وكثير ثم إن المطالع تختلف، كم بيننا وبين المغرب وكم بيننا وبين مثلا الدول أندونيسيا، بيننا فترة، فربما يصوم بعضنا قبل بعض، فهذا اختلاف المطالع فتختلف، فربما يكون عندنا اليوم رمضان ليس عند غيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وهذا توجيه منه عليه الصلاة والسلام، فلا نستمع لأولئك الذين يريدون أن يفسدوا علينا صيامنا. وقد قيل قبل أكثر من 45 سنة تقريبا والله تعالى أعلم، مرة شهد بالهلال أنه رؤي، ثم انتهى رمضان وتأكدوا بعد ذلك أنه بقي يوم، فولي الأمر قال لي جميع الشعب صوموا يوما. الحمد لله الحمد لله. فإن غم عليكم، في رواية غب عليكم يعني ما رأينا وكذا، فأتموا عدة الشهر 30 يوما. الحمد لله الأمور ميسرة محلولة في شرعنا بفضل من الله تبارك وتعالى. فلا نستمع لأولئك الناعقين الذين يريدون أن يفسدوا علينا صيامنا، يفسدوا علينا عباداتنا. يأتي يقول لك الفجر قبل كذا، الحمد لله والله تخرج أمنا كاملة يحددون الوقت بفضل من الله تبارك وتعالى. فنحمد الله ونشكره، نحمد الله. الآن لو سألتني أنا قلت لي الفجر الصادق والفجر الكاذب ما أعرفه، مع الأنوار هذه ما يرى، فنحمد الله ونشكره. قد جعل الله لنا من يخرج إلى أرض فضاء، أرض ليس فيها ضوء وليس فيها كذا أنوار وكذا، ويعرفون ويحددون بفضل من الله تبارك وتعالى. فنحمد الله ونشكره. علينا دائما ألا ننتبه لهؤلاء، والله يشككون في صيامك، يشككون في كل شيء، وتجدهم يتربعون في وسائل التواصل. الواحد منهم لا تدري في أي بلاد وهو كأنه شيخ الإسلام، ويحرم عليك كذا ويحلل لك كذا وصيامك باطل. علينا أن نتقي الله تبارك. وكذلك مما أوصي به نفسي وإياكم أنه إذا أشكل علينا شيء أن نتصل بالعلماء الربانيين. الحمد لله الآن الدولة جعلت هاتفا مجانيا، هاتف مجاني تتصل عليه في أي مكان في هذه الدولة وتسأل عن أمور دينك، صيامك، زكاتك، متى الإفطار، كيف تفعل إذا كذا، متى توقف الأكل والشرب. يجب علينا وقد أنعم الله علينا بهذا النعم. من كان سبقنا يعني بسنوات كثيرة كان يرحل حتى يسأل السؤال الواحد. نحن نحمد الله، يسر الله لنا مثل هذه الأمور. فلنكن أيها الإخوة ممن يشكر نعم الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، جعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم وأكرمنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يفرح بهذا المجلس يوم القدوم عليه سبحانه وتعالى. أيها المباركون، الفرح بشهر رمضان، وكيف كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمته يستقبلون هذا الشهر. وأسأل الله جل في علاه أن يبلغني وإياكم شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وفي عافية واطمئنان، وأن يجعلنا فيه من المتقين ومن المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. قبل البدء نود أن نعود بالذاكرة قليلا. قبل فترة وجيزة ونحن نودع رمضان، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، تكون السنة يقول عليه الصلاة والسلام كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاحتراق سعفة. القصب اليابس أو جريد النخل اليابس تضرم فيه النار لا يلبث إلا قليلا وينتهي، وهذا ملاحظ في أيامنا هذه. ينزل الخطيب من الجمعة فما ترى إلا ويقولون غدا الجمعة، وهكذا فتمر سريعا الأيام، وهذا من علامات الساعة كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على انقضاء أعمارنا. أسأل الله جل في علاه يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله ورضوانه، يقول: العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه يتعظ. كل واحد منا ينظر في أحواله، كم مر عليه من العمر، كيف إذا أصابته العلل والأمراض، كيف إذا جاءته المصائب من كل مكان، كيف كيف. يقول: العبد لا يزال بخير، دائما بخير، ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همته. دائما كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس، يعني الفطن اللبيب العاقل الذكي، الكيس من دان نفسه حاسبها وعمل لما بعد الموت. سأل الله يختم لنا بالحسنى جميعا. هكذا يكون العقلاء من الناس من ذكور الأمة وإناثها ينتبهون لما بعد هذه الحياة، وما هي إلا برهة من الزمن. إذن علينا أن ننوي جميعا الخير وفعل الخير. طلب ابن الإمام أحمد عليهما رحمة الله، أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، طلب منه وصية، قال له: يا أبي أوصني. فقال له الإمام أحمد: انوي الخير فإنك لا تزال في خير ما نويت الخير. فإذا نوى كل واحد منا إن بلغه الله رمضان أن يكون فيه من أهل الصيام، من أهل القيام، من أهل الذكر، من أهل التقوى، من أهل الصلاح والفلاح، فإنه بأمر الله يكون من أولئك. لماذا؟ نيته الصادقة التي هي موقعها القلب ينوي كل واحد منا خيرا ويبشر بخير. علق ابن مفلح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا الكلام، فقال رحمه الله لما قال هذا الكلام، قال رحمه الله: وهذه وصية عظيمة سهلة على المسؤول، سهلة الفهم والامتثال على السائل، وفاعلها ثوابه دائم مستمر. فلنري الله من أنفسنا خيرا، نبدأ بالنية، وإذا بلغنا رمضان، أسأل الله يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك، نفعل الخير، ونستطيع بأمر الله تبارك وتعالى أن نكون من الصائمين من القائمين. نستعين بالله تبارك، ومن حبسه المرض أو العذر فإنه على نيته، وقد وعد ربنا تبارك وتعالى ووعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل النيات الصالحة أن يبلغهم أجور الأعمال حتى وإن لم يعملوها، فضل من الله تبارك وتعالى. إذن عندما ننوي الخير نبشر بخير. ثم رمضان هذا محطة مباركة، أرأينا لو كان على أحدنا حمل ثقيل يحمله، ثم قيل له تصل إلى هذه المحطة وتضع ما عليك من أحمال، ألا يفرح؟ بلى يفرح، لأنه سيضع ما عليه، ما أثقل كاهله من هذه الأحمال سيضعها ويرتاح من ذلك. هكذا رمضان، وقبل رمضان حتى الصلوات الخمس. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، يعني نحترق بالذنوب والمعاصي التي نرتكبها، فإذا صلينا الفجر غسلت هذه الذنوب هذه، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا ذنوب عليكم. فضل من الله عظيم. فلنحرص، نحرص على هذه الفرائض الخمس، نؤديها في أوقاتها جماعة مع المسلمين، ونستعين بالله تبارك وتعالى، ونحرص كذلك على الرواتب، لأن الذي يحافظ على الرواتب من باب أولى بأمر الله تبارك وتعالى يكون حريصا على أداء الفرائض. وإياك والعجلة، إياك والعجلة في صلاتك، بل كن من أهل الطمأنينة، لأنها ركن من أركان الصلاة، وفقني الله وإياكم. إذن هذه فرصة ومحطة من المحطات التي يضع فيها المكلف من ذكر وأنثى ما على كاهله من ذنوب ومن أوزار. فضل من الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية: العمرة إلى العمرة. فانظر إلى هذا الفضل من الله. إذا كنت صائما هذا رمضان، قائما فيه، متقيا الله تبارك وتعالى، ملتزما بآداب الشهر، أبشر بخير، يغفر لك ما بين رمضان ورمضان الذي انتهى وسلف. وهذا توفيق من الله، وفقني الله وإياكم لكل خير. فلننوي الخير ولنجتهد قدر إمكاننا، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يتشدد الواحد منا ويتنطع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. إنما نوغل في هذا الدين برفق كما وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان إذا أقبل يفرح به العقلاء من الناس، لا كما يظن البعض أنه محط فيها سجن، وأنك كذا تقيد وكذا وكذا. وهذا غالبا الذي لا يتوب إلا في رمضان، ورب رمضان هو رب الشهور، الحمد لله نعرف هذا وفي سويداء قلوبنا، لكن ينبغي لنا أن نقرره في أفعالنا في أقوالنا. بعضنا تجده حتى الغنى إذا كان يستمع يتركه في رمضان، حتى كذا يتركه في رمضان، ثم إذا عاد جاء بما جاء في رمضان وغير رمضان. وهذا لا ينبغي، لا ينبغي للعاقل، ربما يختم لك بهذا الشر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الذي ينتهي على عمل يبعث عليه يوم القيامة، يبعث عليه. فيتنبه كل واحد منا إلى هذه الأمور العظيمة وينتبه. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة كان يبشر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بقدوم رمضان، وما ذلك إلا لمكانة هذا الشهر ولعظيم شأنه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، انظروا ماذا يقول للصحابة: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، شهر مبارك، والله فيه بركة يحسها كل واحد منا بفضل من الله، ليس في غيره. وهذه ميزة، ميزة جعلها الله لهذا الشهر، لأن الله تبارك وتعالى يفضل بعض الأمكن على بعض وبعض الأزمن على بعض. تفضل الله عز وجل وجعل مزية عظيمة لهذا الشهر المبارك، شهر رمضان. أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صياما، لأنه ركن من أركان الإسلام، تفتح فيه أبواب السماء، وإذا فتحت أبواب السماء قبل العمل. النبي صلى الله عليه وسلم صحح الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يصلي 4 ركعات قبل الظهر، بعد الزوال يصلي لأنه وقت نهي، ثم يصلي 4 ركعات. فسئل عليه الصلاة والسلام فقال: ساعة تفتح فيه أبواب السماء، وأحب أن يرفع لي عمل صالح. فإذا فتحت أبواب السماء قبل العمل بأمر الله، فإليه يصعد العمل الصالح، الله تبارك وتعالى يتقبله. لذا هنا بث النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى برمضان وقال: تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، أبواب النيران تغلق في هذا الشهر المبارك، وتغل فيه مردة الشياطين، يعني فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان، حتى تجد الناس عليهم سمى الخير بفضل من الله تبارك. لماذا؟ لفضل هذا الشهر العظيم ولعظيم مكانته، فهو منحة من الله تبارك وتعالى. قال: فيه ليلة خير من ألف شهر، من وفق لقيامها وفقني الله وإياكم لقيامها، عملها يساوي أكثر من 83 عاما وبضعة أشهر، كأنك صائم قائم في عبادة لله هذه الليلة فقط، هذه الليلة. لذا لما جعل الله أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة، جعل لهم بركة في الأوقات، ومثلها ليلة القدر، من وفق لقيامها فإنه يوفق لعمل 83 عاما وبضعة أشهر، فضل من الله تبارك وتعالى. من حرم خير هذه الليلة فقد حرم، يعني محروم من حرم هذه الليلة. وتعرفون تكثر المشتريات وتكثر كذا وتكثر، ما تأتي إلا في العشر الأواخر، فليضبط كل واحد منا جدوله، يحاول جاهدا أن ينتهي من أغراض السوق، من كذا من كذا، ليتفرغ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، ويجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور، وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا، بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر، معناها إخبار الأمة وبشارة الأمة بموسم عظيم يقدم عليه. لذا أنا أذكر نفسي وإياكم بقدوم هذا الشهر، وإن كان بيننا وبينه أيام، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه، لكن يستبشر الواحد أنه سيقدم على موسم مبارك يقدم عليه بأمر الله، فليشمل وليجتهد من الآن، ولينوي نية صادقة من قلبه، والله تبارك وتعالى عليم بنياتنا جميعا، أنه إذا جاء هذا الشهر يتغير حاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما، ابذل الأسباب، انوي صادقا أنه سيكون حالك أفضل مما كان عليه في رمضان، وأبشر بخير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان، من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ لا يشبه، لأن الله فضله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفرح، نفرح بقدوم هذا الشهر، وننتظره انتظار الغائب المحبوب لنا نحبه، وانتظار الظامئ الماء البارد يشربه. على العموم من المسلمين جميعا والمسلمات انتظار هذا الشهر وإظهار الفرح والسرور استقبالهم هذا الشهر المبارك. ولكن بعض الناس يستقبل هذا الشهر بأمور لا تليق، منها تعليق الزينة والفوانيس وكذا وكذا، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان. إذا كان عندك هذا المبلغ وهذا المال، بعضهم يزين حتى الحارة كلها، الحارة جميعها تجد فوانيس وتجد كذا، ما تنفق في هذا؟ كم من أسرة محتاجة، ها؟ ورسومات، نعم أيضا، والله هذه مكلفة. يعني بدل أن تذهب وتنفق هذا المال الذي ربما يكون يوم القيامة وبالا عليك، اذهب إلى أسرة فقيرة، اشتري لها مقاضي رمضان للشهر كله، وأبشر بخير، هذه ما فيها شك ولا فيها مرية. أما تزيين رمضان واستكمال بهذه الرسومات وهذه التعليقات وكذا، والله ما أنزل الله بها من سلطان، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: ولا أعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان سوى أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط. تغتبط، هذه غبطة، هذه نعمة من الله أوردها لك، والاغتباط وشكر الله أن بلغه رمضان ووفقه فجعله من الأحياء. ننظر في أنفسنا، قرابتنا، من قد رحل من الدنيا رحم الله موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وندعو له، ندعو له، سأل الله يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. هذه نعمة من الله أعطاك إياها أن جعلك من الأحياء، فاغتنم قبل أن تلتف الساق بالساق وترحل من هذه الدنيا. قال: فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح العمل، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله وما أعد الله فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. فعلينا أن نكون من العقلاء ونسمع كلام العلماء الربانيين الناصحين. علينا أن نستقبل هذا الشهر بفرح أن كنا من الأحياء، لأنها نعمة عظيمة. وها هو قد اقترب هذا الشهر، سأل الله يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك. سبب تسمية رمضان، وهذه من البشارات أيضا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى سبب تسمية رمضان بهذا الاسم. قال رحمه الله: لأنه يرمض الذنوب. يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها، ذنوبك تذهب. ورمضان إلى رمضان كما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم مكفر لما بينها لما اجتنبت الكبائر، والكبائر تحتاج منا إلى توبة وإلى رجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذن رمضان وبلوغ رمضان نعمة من الله عظمى، فلنحرص عليها ولنغتنمها. نسمع إلى حديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة رمضان. جاء عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رجلين من بلي قبيلة من القبائل قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا. أخوان قدما على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلما في نفس الوقت، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزا المجتهد. الذي هو أشد اجتهادا غزا في غزوة واستشهد، قتل في معركة في سبيل الله هنيئا له رضي الله عنه وأرضاه. ثم مكث الآخر أخوه هذا بعده سنة كاملة ثم مات فتوفي. قال طلحة راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه: فرأيت فيما أنا نائم، بين أنا نائم عند واقف عند باب الجنة، ثم خرج ملك فأذن للذي توفي آخرا أن يدخل الجنة قبل الذي استشهد أولا وكان أشد اجتهادا. فلما أصبح طلحة رضي الله عنه أرضاه تعجب من هذه الرؤية، تعجب كيف الثاني كان أقل منه اجتهادا ثم مات، لم يمت في معركة في سبيل الله، ولكنه دخل قبل الأول، ودخل قبله الجنة. فعجب فأصبح فتحدث بهذا، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خبر هذين الرجلين والرؤيا التي رآها طلحة رضي الله عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء تعجبون؟ يعني ما العجب في هذه الرؤيا؟ من أي شيء تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، كان أكثر اجتهادا وقتل في سبيل الله، لكنه دخل الثاني، دخل بعد الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بعده سنة؟ يعني سنة كاملة مكث بعده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا ركعة. يعني انظر إلى فضل رمضان، جلس بعده سنة وكان أقل منه اجتهادا، بل مات لم يمت في معركة وفي غزوة، وصاحب القتل في سبيل الله من أعظم الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. فقالوا نعم يا رسول الله. فقال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض في الأجر وفي العلو في المنزلة. لماذا؟ أدرك رمضان وصلى فيه وركع وسجد لله تبارك وتعالى. فرمضان فرصة، سأل الله يعينني وإياكم على اغتنائها. يقول العلامة المفتي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع به، فإن من أدرك شهر رمضان ومكنه الله من الانتفاع به فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة لا يعدلها شيء. فلنحرص ولننوي الخير، أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نحاول جاهدين أن نقدم على هذا الشهر ونستقبله بأعمال صالحة وبتقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، وأن نبادر بالأعمال الصالحة في هذا الشهر وفي غيره، لأن رب رمضان هو رب الشهور كما سبق معنا. إذن رمضان يعود كل سنة، لكن السؤال هل يعود وأنا موجود أو لا؟ هذا الذي ينبغي لكل عاقل منا أن يسأل نفسه. الأعمار بيد الله تبارك وتعالى، وهي آجال معدودة محسومة وأنفاس معدودة كذلك، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فينبغي لنا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين. علينا أن نكثر من الدعاء أن يبلغنا الله رمضان، والذي يدعو ربه تبارك وتعالى لا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: وصيتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة الضراعة إلى الله عز وجل، ودعاؤه بصدق وإخلاص أن يبلغه هذا الشهر الكريم، وأن يعينه على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، والعناية بالتوبة، تجديد التوبة قبل دخول هذا الشهر الكريم، حتى يدخل عليك شهر رمضان وأنت في سلامة من ذنوبك قد محاها الله عنك بالتوبة الصادقة. ثم العزم الصادق أن تستقيم في رمضان وأن تبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل. هكذا ينبغي للمؤمن أن يعزم عزما صادقا أن يجتهد في رمضان، وأن يصون جوارحه عن محارم الله، وأن يستكثر من الخير في الليل والنهار. ثم عزم آخر صادق ألا يعود إلى الذنوب بعد رمضان. بعض الناس يعني محطة يراها فقط يتوب فيها، ثم بعد ذلك يرجع أكثر مما كان عليه من المعاصي، وهذا لا يليق بالمؤمن، لأن الحسنة بعد الحسنة دليل على قبولها بأمر الله تبارك. ولكن لا يعني ذلك أن تفرط في رمضان، افعل فيه الخير، ربما الله عز وجل أصلح قلبك لما قدمت من الأسباب وما بذلته، سأل الله يصلح قلوبنا جميعا، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. السلف الصالح واستقبالهم لرمضان، وهذا هو مما ينبغي لنا أن نقرأ كيف كانوا، لأن القراءة في سيرة هؤلاء وقبل ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يطمئن به القلب. دائما إذا قرأت في سيرة الصالحين تشمل عن ساعد الجد وترتاح، وتحاول جاهدا أن تكون مع القوم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح، كونك تتشبه بهذا فلاح، عندما تعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كان السلف الصالح ممن جاء بعدهم وحذا حذوهم واكتفى أثرهم، كيف كانوا يفعلون في رمضان، كيف كانوا يستقبلونه. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه. المضمار تعرفون فروسية وما فروسية. قال: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. يعني إياك أن تكون من الخاسرين في هذا الشهر المبارك، في هذا المضمار الذي فيه من المنح من الله تبارك وتعالى، ما الله به عليم، فيه هبات عظيمة والله. قال فالعجب من اللاعب الضاحك في رمضان، لاهي لا ينتبه له ولا يعرف أن له ميزة عن غيره. قال فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. إياك أن تكون بلا اهتمام بهذا الشهر، إنما اهتم به كما اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يجتهد عليه الصلاة والسلام في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. فرص عظيمة، فرص عظيمة فلا نفرط فيها. إذن علينا أن نستعد لشهر رمضان، ويكون الاستعداد بتطهير قلوبنا، بإصلاح قلوبنا، ومنها كثرة الدعاء أن يصلح الله قلوبنا، أصلح الله قلوبنا أجمعين. نسأله دائما أن يثبتنا على الحق والسنة، ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدى، أن يصلح قلوبنا، يجعلها مصافية مستقيمة، أن يجعلها قلوبا سليمة. أسأل الله أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يعيننا على بلوغ رمضان وعلى صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. يقول يحيى بن كثير رحمه الله: كان من دعائهم أي السلف: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبل. انظر يدعوه، بل كان بعضهم يدعو الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغه رمضان، فإذا بلغ رمضان وعمل فيه من الأعمال سأل الله وتضرع أن يتقبله منه بقية الأيام والأشهر. هكذا المؤمن يخاف، يخاف ألا يتقبل الله منه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. إذن علينا أن نكثر من سؤال الله العون والتوفيق والسداد، ليس في رمضان فقط، وإنما في رمضان وفي غير رمضان، ولكن الحديث عن رمضان نسأله التوفيق في رمضان، وأن يسددنا فيه، وأن يجعلنا فيه صالحين مصلحين أكثر من غيره، لأنه موسم جعل الله تبارك وتعالى له شأنا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. انظر، عندما هذه ميزة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، عندما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. ثم قال له: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنكثر، نكثر بالدعاء أن يعيننا الله تبارك وتعالى وأن يوفقنا، لأن الشواغل كثيرة والصوارف كثيرة. تعرفون المسلسلات لا تأتي إلا في رمضان، والمسابقات لا تأتي إلا في رمضان، فتكثر كثيرا. حتى يعني أضرب لكم مثالا بكرة الطائرة، ما تلعب طول السنة، ما تلعب إلا في رمضان، وأحيانا تلعب في الصباح، وأحيانا وقت القيام، وقت كذا وقت كذا. وهذا موسم عظيم، موسم عظيم، نسأل الله. ما يمنع أن يتسلى الواحد باللعبة المباحة، ولكن شيئا يسيرا، ويغتنم البقية، يغتنم البقية في قراءة القرآن وفي ذكر الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأكثر ويقال فأول ما يقضي عليه اجتهاده. دائما نسأل الله العون، لأننا ضعفاء، سأل الله يعينني وإياكم، وأن يقوينا، وأن يفتح علينا، وأن يسددنا. إياك أن تغتر بذكاء أو بحنكة، أو ترى منك كذا أو كذا، سأل الله العون والتوفيق وأبشر بخير، لأن من سأل الله تبارك وتعالى فإنه لا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى أبدا. من حال السلف رضوان الله عليهم ورحمته الحرص على إتمام الصيام والمحافظة عليه، يعني هذا لا يتأتى لأحد حتى يقرأ في أبواب الصيام. يعني أبواب الصيام مثلها مثل أبواب الصلاة، مثل أبواب الزكاة، مثل لا بد أن نقرأ في هذا الباب العظيم، أن نتعلم، أن نسمع الشروحات، حتى يكون صيامنا كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يأتي إلا بالتعلم، كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. يقول عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف. يعني أحيانا الواحد منا صائم لا يأكل ولا يشرب، لكن تجده يطلق بصره والعياذ بالله فيما حرم الله، تجده يكذب في تعامله مع الناس، تجده من أهل اللغو، من أهل كذا، من أهل كذا. ينبغي لنا أن نقرأ ما هو الصيام الحق، حتى نطبقه في حياتنا، حتى نكون من العقلاء نرد يوم القيامة، فيدخلنا الله تبارك وتعالى من باب الريان، الباب الذي أعد للصائمين. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يدخل منه. قال بعض السلف: الغيبة تخرق الصيام، تجعل فيه خرقا فتحات. الغيبة، ونحن أحيانا حتى نجلس بعد الصلاة فلان كذا وفلان كذا بدون مسوغ شرعي، نتفكه، نريد أن نقضي الوقت. قال بعض السلف: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يركعه. يعني جئت بشيء من كذا، تعال بالمقابل داء ودواء، قم من العقلاء الذي تغتابه واستطعت أن تصل إليه، أكثر من ذكره بالشيء الحسن، أكثر له من الدعاء، حتى تأتي يوم القيامة ومعك شيء تسدده، مع أنه لا يجوز لك أن تتحدث فيه أبدا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أبشع صورة أن تأكل من لحم أخيك وهو ميت كذلك. أسأل الله السلامة والعافية. أيضا قال: فمن استطاع منكم ألا يأتي بصوم مخرق فليفعل. هذه الغيبة على سبيل المثال فقط الذي نقع فيه ليل نهار، عفى الله عنا وغفر. يقول مجاهد رحمه الله رحمة الأبرار: قال: خصلتان من حفظهما سلم له صومه بأمر الله تبارك وتعالى، الغيبة والكذب. اجتنب هذين الأمرين القبيحين. وتعرفون احنا احيانا حتى تمزح على ابنك الصغير او على ابنتك او على كذا فلان جارك وكذا، تكذب احيانا تكذب مازحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا زعيم ببيت في وسط الجنة، في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازح حتى ولو تمزح. حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. فلنحرص على الصدق دائما. قال أبو العالية رحمه الله: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. ما دامت ما فيها غيبة وهتكك لأعراض الناس بدون مسوغ شرعي وبدون حق، إياك فكيف بالذي يكون من أهل قراءة القرآن، من أهل التسبيح، وهو على صيام؟ هنيئا له والله أنوار من الله تبارك وتعالى وأجور لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. يقول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. يعني لا تظن حتى المسلسلات هذه التي تعرض أنه يجوز لك لأنها من خلف الشاشة، والله لا يجوز، لا يجوز لنا أن ننظر إلى شيء لا يحل لنا أن ننظر إليه. وعين لا تمسها النار، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، غضت عن محارم الله، عن شيء حرمه الله غضت، يكافئها الله تبارك وتعالى ألا تمسها النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها أي مار عليها. قال: فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، الآثام، لآثام الذنوب، ابتعد عنها، لا تجرح صومك، لا تجرح صومك، لا تظن أنه فقط طعام وشراب وشهوة ابتعد عنها فقط، لا والله ليس الأمر كذلك. قال: ودع أذى الخادم. انظر، خادم تملكه، تملكه لك، دع أذاه، فما بالك بمن هو أكبر من ذلك، بمن هو ربما من الوالدين، نسأل الله تؤذي والديك، نسأل الله السلامة والعافية. قال وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، يرى عليك أثر الصيام، يرى أنك صائم ليس من أجل أن يمدحك الناس، إنما يرى أثر الصوم عليك. ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء، إياك الصوم يكبح الله عز وجل به حتى النظر إلى الشهوات. لماذا؟ لأن إذا جاع الإنسان يعني دواعي الشهوة تقل عنده، تقل عنده، هذا فضل من الله. لذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من عنده مقدرة على كذا وكذا فليتزوج، ومن لم يستطع وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام بالصوم، فإنه له وجاء، لأنه يقلل حتى الشهوة. ننبغي لنا أن نتنبه لهذا ذكورا وإناثا، ونحرص على الصيام. وصيام 3 أيام في النوافل من كل شهر صيام الدهر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وثلاثة أيام بثلاثين يوما، شهر كامل فتصوم، فضل من الله تبارك وتعالى علينا. ثم يحذر بعضنا بعضا ونكون من العقلاء من أن تضيع هذه المناسبة العظيمة، أعني شهر رمضان، في القيل والقال، في مشاهدة المسلسلات والتمثيليات والمسابقات وكذا وكذا. وتعرفون يتسابق أهل القنوات كل ما يتسابقون فيه في هذا الشهر، وهذا ابتلاء من الله لينظر ماذا نصنع. هل نترك كل يعني قراءة القرآن ونترك التسبيح ونجلس؟ أحيانا تعرض هذه المسلسلات في وقت صلاة التراويح مع أنها سنة، لكن انظر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قيام ليلة ربما تأخذ منك ساعة واحدة، ربما أقل من ذلك، ربما أكثر، فاغتنم هذه الفرصة المباركة حتى يكتب لك قيام ليلة كاملة بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن هذا الشهر موسم عظيم، ونسمع رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما يقول. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان منبره 3 درجات، فصعد الأولى فقال آمين، ثم آمين في الثانية، ثم في الثالثة آمين. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، قلت آمين 3، فماذا؟ فقال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. يعني فرصة، فرصة لدخول الجنة، إذا فرط فيها كان سببا في أنه يبعد إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأنها فرصة عظيمة وتركها، فرط فيها فأبعده الله. قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، ثم قال: يا محمد، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. هذه فرصة عظيمة لكل من كان والداه على قيد الحياة، وكذلك حتى بعد الممات. إياك أن تنسى أو تظن أنه خلاص ارتحل من هذه الدنيا، خلاص أنا قد أديت الذي علا، والله هما أحوج ما يكون إليك إذا كانا في قبريهما، لأنه انتهى العمل، والذي تبقى لهما ولد صالح يدعو له. فلنكثر من الدعاء لآبائنا وأمهاتنا رحمهم الله رحمة الأبرار. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قال جبريل، قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. عليه الصلاة والسلام دائما نكثر من الصلاة والسلام عليه، فهي من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تبارك وتعالى. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فدائما نتذكر الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا ودل الأمة عليه، عليه الصلاة والسلام. وما من شر إلا وحذر الأمة منه، عليه صلوات ربي وسلامه. ما تعاقب الليل والنهار، ما طاف بالبيت طائف. من أولى الناس بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يصلي عليه إذا أصبح عشرة وإذا أمسى عشرة، اجعلها مع أذكار الصباح والمساء، فهي لا تأخذ منا إلا أوقات يسيرة ولكن لها أجور عظيمة عند الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي لنا أن نكون ممن يعلم الناس ما معنى حرمان شهر رمضان الذي يحرم هذا الشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة، من حرم خير فقد حرم هذا المحروم، نسأل الله السلام والعافية. وكذلك الشهر بكامله الذي يحرم ويتركه كغيره من الأيام هذا حرم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نكثر فيه من الأعمال الصالحة. من حال السلف رضوان الله عليهم ورحمته لزوم المساجد، يلزمون المساجد بيوت الله تبارك وتعالى. بعضهم يلزم المسجد بفضل من الله تبارك وتعالى من أجل أن يحفظ صومه، يحفظ يومه، يكون دائما تاليا لكتاب الله، مستغفرا، مصليا على النبي، ذاكرا لله تبارك وتعالى. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لينادي يوم القيامة أين جيراني، أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ سواء عمارة حسية أو عمارة معنوية. سأل الله يوفقني وإياكم لكل خير. يقول الإمام أحمد علينا وعليه رحمة الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا. لأنك الحمد لله في المسجد لا ترى إلا تاليا أو ذاكرا أو مصليا أو كذا، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى أنت مع قوم صالحين. لا يكون المسجد غالبا للقيل والقال بفضل من الله تبارك وتعالى. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أقواما كما قال في آخر الزمان، يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان أناس أقوام يتحلقون حلقا في المساجد ليس لله بهم حاجة، حديثهم في الدنيا فقط، الدنيا ما عندهم إلا الدنيا، التجارات، القيل والقال، والأمور التي لا تغضب الله تبارك وتعالى ولا يفرح بها صاحبها يوم القيامة. فعلينا أن نجعل أوقاتنا، لا يمنع أن تلتقي بأخيك وبصاحبك وبفلان مننا تسأله عن أخباره، ولكن اجعل لذكر الله تبارك وتعالى مواضع كثيرة في جلوسك في بيت الله تبارك وتعالى. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته يعتبرون رمضان مدرسة للقرآن. لماذا؟ لأنه شهر نزل فيه القرآن كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، تلاوة واستماعا ومدارسة وحفظا ومراجعة. ينبغي لنا أن نكون كذلك. كثير من السلف الصالح عندما نقرأ كيف كانوا مع كتاب الله تبارك وتعالى تجد العجب بفضل من الله تبارك وتعالى. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع الأعمال وأقبل على قراءة القرآن. والله قراءة القرآن لا تزيدك إلا علما، إلا تقديرا لله حق قدره، معرفة بالله. انظر الآيات، انظر عندما تفتتح الفاتحة الحمد لله رب العالمين وتغوص في معنى كلمة الحمد لله، تحمد الله على نعمة الإسلام، تحمد الله أن وفقك لقراءة القرآن، تحمد الله على النعم التي معك، تحمد الله أن نجاك من كذا، تحمد هذه الحمد لله جملة واحدة. فما بالك إذا قرأت كتاب الله تبارك وتعالى وتدبرت معانيه. كان البخاري صاحب الصحيح رحمه الله رحمة الأبرار يختم في رمضان في النهار كل يوم ختما، كل يوم يقرأ القرآن كاملا، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة، يقرأ في ثلاث ليالي المصحف كاملا قياما في الصلاة، وفي النهار يقرأ ختمة كاملة المصحف كاملا. هذا توفيق من الله، وهذا فتح من الله، يجري القرآن بعد ذلك على لسانك. يقول ابن عساكر رحمه الله وهو يتحدث عن أبي، قال: كان أبي مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، يختم كل جمعة ويختم في رمضان كل يوم، كل يوم يختم ختمة. يعني هذا فضل من الله. عندما تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرف الواحد، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فعندما تقول الحمد هذه خمسة أحرف بخمسين حسنة، فضل من الله عظيم. يقول ابن حجر رحمه الله: فإنك لا تدري ما الحسنة التي يدخلك الله بها الجنة، ما ندري، فلنكثر من الحسنات، لأن الله جعل هذا أمرا عظيما. فأما من ثقلت موازينه، رجحت حسناته بسيئاته، فهو في عيشة راضية، هكذا شهد الله تبارك وتعالى. وأما من غلبت سيئاته حسنات، نسأل الله السلامة، فأمه هاوية، يهوي على أم رأسه في جهنم والعياذ بالله. الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول عنه تلميذه الربيع بن سليمان عليهما رحمة الله، قال: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، 60، ولا يستغرب، لأنه يجري على ألسنتهم، ويرون أنها فرصة لا تعوض، فرصة لا تعوض، لأنه ربما ما يدركك رمضان الذي بعده، فيغتنم الواحد منا. قال: وفي كل شهر 30، أي في غير رمضان. وهذا الشافعي رحمه الله. قد يشكل على البعض كيف يقرؤون القرآن في ليلة أو في يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قد يقول: كيف يقرأ كذا؟ نسمع ابن رجب علينا وعليه رحمة الله يحل لنا الإشكال. يقول رحمه الله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، يعني كل يوم في السنة تقرأها في أقل من 3، هذا النهي. قال: فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم، انتهى كلامه. إذن من حال السلف أيضا أيها المباركون في رمضان الجود والكرم والبذل والعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذا جاء رمضان يكون عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام جوادا كريما عليه الصلاة والسلام، ولا يستغرب منه، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. مرة صنعت له امرأة، نسجت له بردة حتى يتزر بها عليه الصلاة والسلام، فرآها أحد الصحابة عليه، فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل ولبسها وخرج إلى أصحابه، فرآه رجل من الصحابة رضوان الله، فقال: يا رسول الله أكسنيها، أعطني هذه البردة، رآها فأعجبته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبس القديم الأول وجاء بها مطوية إليه، فلما دخل عليه الصلاة والسلام عاتبه أصحابه، قالوا: تعلم أنه إذا طلب ما يرد سائلا، فقال: والله ما طلبتها إلا لتكون كفني، يعني انظر نظرة البعيدة، وكانت كذلك لما مات كفن في هذه البردة، لأنها لامست جسد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الجود والكرم ينبغي أن يتضاعف عندنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. يقول ابن رجب رحمه الله، قال الشافعي رضي الله عنه: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم. تعرفون ما يذهب يكتسب كما يكتسب في غير رمضان من الشهور، ربما يكون فقيرا ما عنده إلا ما يذهب يأتي به في قوت يومه وكذا، فربما انشغل بالطاعة وكذا وكذا، فأنت تغتنم هذه الفرصة فتعطيه، ومن فطر صائما فله مثل أجره، هكذا يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. يقول الإمام الذهبي علينا وعليه رحمة الله: وبلغنا أن حماد بن أبي سليمان كان ذا دنيا متسعة فتح الله عليه وأعطاه، قال وأنه كان يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، هؤلاء على حسابه. قال وأنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد منهم 100 درهم، فضل من الله. ولذا ينبغي لنا أن ننظر، وخاصة القرابة، من كان تعرف أنه حاله طيب كذا أعطه، لأنك تكسب بدل الأجر الواحد أجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة على ذي الرحم أجران، صدقة واحدة على قريبك تعرف محتاج وكذا لك فيها أجران، فضل من الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره أن غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمراد بتفطيره أن يشبعه، يعني تعطيه ما يشبعه، وجد بما تستطيع، كن من أهل الجود، لا تكن بخيلا، إياك والشح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل حتى في صلاته عليه الصلاة والسلام. فعلينا دائما، كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، يعني على خوانه وعلى سفرته دائما يدعو الفقراء، يدعو المساكين، يدعو اليتامى، لها بركة ولها مزية. أيضا أيها المباركون، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، هذه فرصة، هذه فرصة مباركة، وأن فيه تغييرات من الله تبارك وتعالى حتى نغير ما بأنفسنا، حتى نحاول جاهدين أن نكون من أهل الطاعات، حتى ندخل الجنان. سأل الله يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى منها، وأن يجيرنا من النار. وكم من الأسباب التي ينبغي لنا أن نفعلها حتى نغير ما بأنفسنا، حتى نبذل الأسباب التي يهدينا الله عز وجل بها، لا بد من بذل الأسباب، لا بد أن نري الله من أنفسنا خير، الله قادر على أن يهدينا ولو لم نصنع شيئا، لكن علينا ببذل الأسباب، علينا أن نأتي بالطاعات حتى يقودنا الله تبارك وتعالى ويرشدنا إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى جناته جنات النعيم. قيل لأحد السلف وهو صائم، قيل له إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. كونك تصبر على الطاعة غير لما تصبر على العذاب وكذا وكذا. أهل النار نعوذ بالله من نار جهنم عند الندم يبكون بدل الدمع دما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أجريت فيه السفن لجرت. هذا الندامة التي والعياذ بالله أصحابها في خسارة، نسأل الله السلام والعافية. فإذا أتعبت نفسك الآن فراحتها تريد، أنت تريدها أن ترتاح يوم القدوم على ربنا تبارك وتعالى. وفي رمضان يجتمع في هذا الشهر جهاده، يقول ابن رجب رحمه الله: اعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. يوفى، لأن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سفيان رحمه الله تبارك وتعالى يغرف لهم غرفا، الأجور تغرف لهم غرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر إلا الصوم، فإنه لي يقول الله وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني لو أراد الواحد منا أن يختبئ في مكان لا يرى أحد لشرب وأكل وكذا وكذا، لكنه يترك ذلك من أجل الله. قال الله إلا الصوم فإنه لي. قال بعض شراح الحديث حتى لا يتطرق إلى أجل الصيام المقاصة، يعني عندما يقول لك فلان من الناس خصم يوم القيامة يعطى من كل أعمالك الحسنات إلا الصوم يبقى لك، لا يتطرق إليه ذلك أبدا. وإذا قبلت منك حسنات فأنت من أهل الجنة بأمر الله تبارك وتعالى. نحرص على صيامنا أن يكون صياما كصيام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن رمضان فرصة، فرصة عظيمة من الله تبارك وتعالى لمن بلغه. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، بفضل رمضان ولبركة رمضان ولما فيه من النفحات والأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. كان وكيع بن الجراح رحمه الله يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا، مصحف كامل وثلث المصحف ختمة وثلثا، ويصلي 12 ركعة من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر. هذا الفضل من الله، انظر إلى هذا الانتباه بقيمة الدنيا ولما أعده الله تبارك وتعالى للصائمين للقائمين للمصلين للتالين لكتاب الله تبارك وتعالى. أيضا هنيئا لمن كان له في رمضان خبيئة عمل، خبيئة لا يدري بها إلا ربنا تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه أدعى إلى القبول، لأنه أبعد عن الرياء، عن أن يراه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استطعت ألا يراه أحد، حتى الزوجة وهي معك في البيت، حتى الأولاد، لا ترسل أحدا، اذهب أنت اجعل هذا العمل لله وأبشر بخير. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقال لبلال لما ناداه أحد الصحابة يا بلال إني دخلت البارحة الجنة وإني سمعت دفا عليك فبما سبقتني إلى الجنة. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم بهذا العمل، وهذا عمل بين بلال رضي الله عنه وأرضاه وبين الله تبارك وتعالى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يعني لذا أخذ العلماء سنة الوضوء، إذا توضأت صلي في بيتك في أي مكان تستطيع أن تصلي هنيئا لك، ولو كنت في السيارة راكبا، يعني لا تقود حتى ما تهلك نفسك أو تقتل نفسك، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كنت راكبا مثلا ما يمنع أن تصلي على هيئتك، في الطائرة توضأ صلي في أي مكان بفضل من الله تبارك وتعالى. وهذا فيه دليل على خبيئة العمل الصالح، أن يأتي الإنسان بماذا؟ بهذا العمل لا يدري به أحد. لذا يقول ابن بطال رحمه الله شارح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال المهلب فيه دليل على أن الله يعظم المجازاة على ما ستر العبد بينه وبين ربه. جعل لك خبيئة عمل وأبشر ولو كان شيئا يسيرا. ما أدري وقت الأذان، ها؟ يقول رحمه الله: ولذلك استحب العلماء أن يكون بين العبد وبين ربه خبيئة عمل من الطاعة يدخرها لنفسه عند ربه، ويدل أنها كانت خبيئة بين بلال وبين ربه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها حتى سأله عنها، انتهى كلامه. أيضا مما يحذر به قبل رمضان، حتى إذا جاء رمضان تصوم أنت مطمئن، تكثر كما ذكر العلامة الفوزان علينا وعليه حفظ الله وبركته، ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أمورا، يقول: وجاء رمضان وتجيء معه التشكيكات، المشككون كثر، وأعداء الإسلام كثر، وأهل المرى والجدال كثر، لا كثرهم الله، نسأل الله يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا الله. يقول: طائفة تنشغل وتشغل الناس بالتشكيك والجدليات في بداية دخول الشهر وبداية الصوم اليومي ومشروعية صلاة التراويح وعدد ركعاتها، متخطين في ذلك الأدلة المحددة لهذه الأمور، وطائفة تشكك في اعتماد رؤية الهلال، وطائفة تشكك في دخول وقت صلاة الفجر ووقت بداية الصيام اليومي، وطائفة تشكك في عدد صلاة التراويح وتريد أن تقصرهم على عدد معين. هذه التشكيكات الآن قليل وتأتينا، فلا تعبأ بها. الحمد لله نحن في هذه البلاد ونتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، يذهبون إلى مكان فراغ الحمد لله بعيد عن الأنوار وكذا، ويرون رأي عين بفضل من الله تبارك. والمحاكم الشرعية عندنا لا تعلن بداية دخول الشهر حتى يأتي ويشهد بذلك أنه رؤية الشهر، هذا فضل من الله علينا، نحمد الله ونشكره. وكثير، ثم إن المطالع تختلف، كم بيننا وبين المغرب، وكم بيننا وبين مثلا الدول أندونيسيا، بيننا فترة، فربما يصوم بعضنا قبل بعض، فهذا اختلاف المطالع فتختلف، فربما يكون عندنا اليوم رمضان ليس عند غيرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وهذا توجيه منه عليه الصلاة والسلام، فلا نستمع لأولئك الذين يريدون أن يفسدوا علينا صيامنا. وقد قيل قبل أكثر من 45 سنة تقريبا والله تعالى أعلم، مرة شهد بالهلال أنه رؤي، ثم انتهى رمضان وتأكدوا بعد ذلك أنه بقي يوم، فولي الأمر قال لجميع الشعب: صوموا يوما. الحمد لله الحمد لله، فإن غم عليكم، في رواية غم عليكم يعني ما رأينا وكذا، فأتموا عدة الشهر 30 يوما. الحمد لله الأمور ميسرة محلولة في شرعنا بفضل من الله تبارك وتعالى، فلا نستمع لأولئك الناعقين الذين يريدون أن يفسدوا علينا صياما، يفسدوا علينا عباداتنا، يأتي يقول لك الفجر قبل كذا. الحمد لله والله تخرج أمنا كاملة يحددون الوقت بفضل من الله تبارك وتعالى، فنحمد الله ونشكره، نحمد الله. الآن لو سألتني أنا قلت لي الفجر الصادق والفجر الكاذب ما أعرفه، مع الأنوار هذه ما يرى، فنحمد الله ونشكره، قد جعل الله لنا من يخرج إلى أرض فضاء، أرض ليس فيها ضوء وليس فيها كذا أنوار وكذا، ويعرفون ويحددون بفضل من الله تبارك وتعالى، فنحمد الله ونشكره. علينا دائما ألا ننتبه لهؤلاء، والله يشككون في صيامك، يشككون في كل شيء، وتجدهم يتربعون في وسائل التواصل. الواحد منهم لا تدري في أي بلاد، وهو كأنه شيخ الإسلام، ويحرم عليك كذا ويحلل لك كذا وصيامك باطل، علينا أن نتقي الله تبارك. وكذلك مما أوصي به نفسي وإياكم أنه إذا أشكل علينا شيء أن نتصل بالعلماء الربانيين. الحمد لله الآن الدولة جعلت هاتفا مجانيا، هاتف مجاني تتصل عليه في أي مكان في هذه الدولة وتسأل عن أمور دينك، صيامك، زكاتك، متى الإفطار، كيف تفعل إذا كذا، متى توقف الأكل والشرب. فيجب علينا، يجب علينا، وقد أنعم الله علينا بهذا النعم من كان سبقنا يعني بسنوات كثيرة كان يرحل حتى يسأل السؤال الواحد. نحن نحمد الله، يسر الله لنا مثل هذه الأمور، فلنكن أيها الإخوة ممن يشكر نعم الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، جعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم وأكرمنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.